بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، على ماذا يطلق لفظ التشبيه؟ على ماذا يطلق لفظ التشبيه؟ يعني يطلق التشبيه يراد به ماذا؟ نفي ماذا؟ نفي ايش؟ أنت ما تتعلم عنها لفظ التشبيه؟ لأن ما هي المعاني التي يدل عليها لفظ التشبيه؟ وإذا أطلق على ما يدل؟ اختصار، يعني يطلق ويراد به نفي المماثلة، نفي التشبيه، نفي ماذا؟ المماثلة، وهذا حق. ويطلق ويراد به أيضا عندك يعني نفي التشبيه يطلق ويراد به ماذا؟ نفي إثبات الصفات، لأنهم يرون أن إثباتها هو التشبيه الذي نهي عنه. طيب، والمشبهة أو المعطلة الذين عطلوا الصفات، يعني ما هو ما أخذ تعطيلهم؟ هل ذكروا ابن العز ما أخذ التعطيل عندهم؟ طب. من أي وجه أخذوا هذا؟ كيف أخذوا هذا؟ قالوا لو أثبتنا هذه الصفات لله فلزم أن تكون هذه الصفات على الوجه اللائق بالمخلوق، لأن لا نعقل منها إلا هذا. قالوا الاشتراك في الأسماء معناه يستلزم الاشتراك في ماذا؟ في المسميات، يستلزم الاشتراك في المسميات. والجواب على هذا من وجهين، الجواب على هذا من وجهين، ما هو؟ أن هذا التلازم الذي أثبتوه العقل الصحيح يرده من خلال ما يشاهده في الاتفاق بين المخلوقات في أسماء الصفات، مع عدم الاتفاق في المسميات. هذا وجه. الوجه الثاني، من يذكر الوجه الثاني؟ لحظة، عندك لا، هذا ما هو جواب، هذا كلام خارج محل السؤال. أتفضل. أحسنت. أن الله سبحانه وتعالى الذي أثبت لنفسه أسماء وصفات وأثبت هذه الأسماء لخلقه، قال إيش؟ ليس كمثله شيء، وهو سبحانه وتعالى عليم ومحيط بكل شيء. فلو كان هذا معناه التساوي والتماثل لنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن ذلك. فلما أثبت لنفسه هذه الأسماء والصفات وأثبتها أيضا لخلقه، ونفى أن تكون ونفى المثيل، يعني ماذا يا إخوان؟ ونفى أن يكون له مثيلا أو ندا، دل هذا على أنه لا يستلزم الاتفاق بالأسماء، الاتفاق في ماذا؟ في المسميات. وأيضا بقي جواب ثالث، من يذكره؟ بقي جواب ثالث، بقي جواب ثالث، وهو يرجع أيضا إلى مسألة الدلالة العقل الصحيحة في أنه لا يلزم اتفاق المسميات في اتفاق الأسماء. هذا قد ذكر الأخ ياسر، ذكره عندك عبي كيف؟ يعني هم يثبتون أن الله سبحانه وتعالى موجود وأنه أيضا حق واجب، أنه ماذا؟ موجود، وأنه ماذا يا إخوان؟ حق، ويعني ماذا؟ أنه سبحانه وتعالى موجود وأنه حق. طيب، فيثبتون له الوجود ويثبتون له ماذا؟ معاني أخرى هي أيضا في من؟ في المخلوق، هي ماذا يا إخوان؟ أيضا في المخلوق. طيب، نعم أنه موجود وحق قائم بنفسه. وهذه أيضا تقال في المخلوق، فيقال في المخلوق هو موجود وهو قائم بنفسه، فقد اشترك الخالق والمخلوق في هذه الأسماء، ومع هذا لم يلزم من ذلك اشتراكهم في المسميات، فليس وجود الخالق كوجود المخلوق، ولا قيام الخالق بنفسه كقيام المخلوق ماذا يقال بنفسه. وأما الذين أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضها وهم الأشاعرة، فما أثبتوه لازم لهم فيما إيش؟ فيما نفوا، فيما ماذا يقال نفوا. طيب، تمثيل الخالق بالمخلوق أو ماذا يقال أو الخروج عن منهج السلف في باب صفات الله سبحانه وتعالى له طرفان في التمثيل، لو ماذا يقال وجهان في التمثيل، التمثيل الباطل له وجهان بين الخالق والمخلوق في الصفات، له وجهان وله اعتباران. من يذكر هذا؟ الذين ما أجابوا، بقي أخ ما أجاب عندك. تمثيل الخالق بالمخلوق، وهذا إيش معنى؟ يعني تمثيل الخالق بالمخلوق معنى إثبات صفات النقص للخالق، وتمثيل المخلوق بالخالق ما معنى؟
الذي ما أجابه إذا ما أجاب أحد،
إثبات كمال الخالق للمخلوق. طيب بقي أيها أشد عندك يا سر، أيها أشد التعطيل أو التمثيل؟ التعطيل أو التمثيل أشد، لماذا؟ لأن التمثيل فيه إثبات وجود، فيه نفي، وهذا معناه أنه عدم، ولهذا المعطلة مذهبهم أعظم قبحا وأشد نكارة من مذهب ماذا يقال الممثلة. طيب قال، وقبل هذا وأنا الأخ يقول هل التشبيه والتمثيل معناهما سواء؟ هو سيأتي الآن في هذا المبحث الكلام على إطلاق لفظ التشبيه، وهل المشابهة والاشتراك بالخالق والمخلوق في أصول معاني الصفات أو في معانيها العامة ثابت أو لا، هذا المبحث الذي سيأتي من كلامنا بالعز لهذا المقصود. وعلى كل يا أخوان لا شك أن التشبيه والتمثيل بينهما فرق، بينهما فرق، لأن التمثيل يعني معناه التساوي من كل وجه، المماثلة هو التساوي من كل وجه، وأما المشابهة، المشابهة فقد يكون معها تساوي، فقد يكون معها تساوي، يعني قد يطلق التشبيه على ماذا؟ على ما هو بمعنى التمثيل. وهذا الذي، وهذا هو المقصود من كلام من أطلق لفظ التشبيه في نفي يعني ماذا النقص عن الله من السلف، في قولهم إثبات بلا تشبيه أو من شبه الله بخلقه فقد كفر، فمقصود به التمثيل، فقد يطلق ويراد به ما يراده التمثيل، وقد يطلق ولا يراد به المساواة من كل وجه وهو ما يراد التمثيل، وإنما يقصد به يعني الاشتراك من بعض الوجوه مع الافتراق في وجوه أخرى، وربما يكون هذا الافتراق في أكثرها. وما سيأتي من المبحث الذي يذكره ابن أبي العز اليوم إلا مبني على أن التشبيه المشابهة ليست مرادفة للمماثلة، ليست مرادفة للمماثلة، فإن التشبيه هي أن يطلق ويراد به الاشتراك من بعض الوجوه دون الاتفاق من كل وجه. فالمبحث اليوم مبني على هذه المسألة، على الفرق بين التشبيه والتمثيل. وأما البخاري رحمه الله تعالى هل كان يرى القول باللفظ، لفظ القرآن المخلوق؟ الجواب أن هذا حمل فيه على البخاري بعض الأئمة كأبي زرعة وأبي حاتم الرازي، أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي ومحمد بن يحيى الذهلي، وحذروا منه وهجروه. والذي يذكره الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول أن هذا كان بسبب بعض الوشايات على الإمام البخاري إلى هؤلاء الأئمة، كان بسبب بعض الوشايات بالإمام البخاري إلى هؤلاء الأئمة بالكذب أنه يقول باللفظ. وقد ثبت عن البخاري أنه, أنه, أنه قال يعني ماذا أنه يرى، أو من صريح معتقده وقوله ورأيه، أن من قال بأن القرآن مخلوق فهو ماذا؟ فهو كافر. والبخاري رحمه الله تعالى إنما قرر القول يعني ماذا؟ بأن أفعال عباد مخلوقة، بأن أفعال عباد مخلوقة. ولهذا قالوا هل يفهم قول الذي قال أفعال عباده مخلوقة أنه كان يرى ذلك؟ لا، لا يلزم تقرير بأن أفعال عباد مخلوقة، لا يلزم أنه كان يقول باللغو. ولئما لما حين أنكروا يعني هذه العبارة لفظي بالقرآن مخلوق، أنكروها باعتبار ما فيها من الإجمال، لأن اللفظ يطلق ويراد به فعل الفعل ويراد به الملفوظ الذي هو كلام الله. ولهذا استخدم هذه العبارة الجهمية في التوصل إلى تقرير القول بخلق القرآن، فالسلف والأئمة نهوا عن هذا الإطلاق لأنه من الألفاظ المجملة التي يعني ماذا يقول تدل على الباطل. والبخاري رحمه الله تعالى يعني نقل عنه أنه قال باللفظ، وشيخ الإسلام يرى أن هذا من الأمور التي كذبت عليها البخاري ونقلت إلى هؤلاء الأئمة كالذهلي وأبو حاتم وأبي حاتم وأبي زرعة، فحملوا عليه بسبب ذلك، فحملوا عليه بسبب ذلك. وإنما كان البخاري يقرر أن أفعال العباد مخلوقة، أن أفعال العباد مخلوقة، ومنها أصواتهم في تلاوة القرآن، أصواتهم في تلاوة القرآن، وكتابه خلق أفعال العباد يدل على ذلك. والله أعلم. طيب، قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله: فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، واجب الوجود، ويطلق هؤلاء ويعلون به الله سبحانه وتعالى أن وجوده وجود واجب، وهذا خلاف ممكن الوجود، لأن الواجب الذي ما يقال الذي هو خلاف الممكن، الممكن ممكن الوجود هو الذي يقبل الوجود والعدم، ممكن الوجود هو الذي يقبل الوجود والعدم، وأما واجب الوجود أو الواجب في وجوده هو الذي لا يقبل العدم البتة، وإنما لا يقبل إلا الوجود، وهو الوجود مال إخوان الأزلي الذي ليس له مال إخوان أول. وهذا بمعنى ما أثبته الله لنفسه في القرآن والسنة من صفة الأولية، من صفة مال إخوان الأولية وصفة الأزلية وصفة مال إخوان الأبدية وصفة الأبدية. فواجب الوجود، واجب الوجود هو الذي وجوده أزلي قديم، والذي وجوده مال إخوان أبدي، لكن هذه من عبارات المتكلمين. قال: قيل له معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه، يعني لا يحتاج إلى غيره، وجوده الواجب بنفسه لا يحتاج ولا يفتقر في وجوده الواجب إلى غيره، وهذا هو الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى مال إخوان الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد، الصمد يعني على بعض تفاسيره وهو معنى صحيح، يعني ما إخوان هو الذي لا يحتاج في وجوده إلى ماذا؟ إلى غيره. وأيضا الغني، الله لا إله إلا هو القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والقيوم هو القائم بنفسه الذي لا يحتاج في وجوده إلى ما إخوان إلى غيره. قال: وأما غير وإما غير واجب بنفسه، وهذا هو المخلوق، يعني ماذا يا إخوان؟ إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه، يعني ممكن الوجود والعدم، لكن هذا الإمكان فيه من ذاته يعني بنفسه. قال: وأما قديم أزلي، القديم المقصود به هنا ماذا يا إخوان؟ الذي ليس له أول، وإلا فالقديم قد يطلق ويراد به معنى آخر، وهو ماذا يا إخوان؟ السابق على غيره، كما في قوله سبحانه وتعالى يعني ماذا يا إخوان؟ القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، والمقصود به السابق على غيره، السابق ماذا يا إخوان؟ على غيره، لكن المقصود به هنا في حق الله عز وجل مقصود بالقدم الأولية، القديم هو الأول الذي لم يسبق بعدم، ولهذا قالوا إما قديم أزلي. قالوا: إما حادث كائن بعد أن لم يكن، هو المخلوق. قال: وإما مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وهذا هو الله سبحانه وتعالى. قال وإما فقير إلى ما سواه، وهذا شأن المخلوق، وإما غني عما سواه، هذا هو الله سبحانه وتعالى. قال وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، الممكن، الممكن الذي ليس بواجب يقبل العدم والوجود الذي هو هذه صفته في نفسه لازمة له، معدوم ثم يوجد ثم يقبل العدم فيفنى، هذا هذه الصفة اللازمة لذاته وهو كونه غير واجب بنفسه في الحقيقة اكتسبها واشتملت عليها نفسه، يعني ما الإخوان لتقدير الواجب، ولهذا قال وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، يعني فإذا عدم فعدمه بالواجب، وإذا وجد فوجوده ما الإخوان بالواجب، وهذا كل المقصود ما الإخوان أن المخلوق وجوده وعدمه بالخالق سبحانه وتعالى. قال والحادث لا يكون إلا بقديم، لا يحدث إلا بإيجاد القديم، يعني من متصف بصفة القدم يعني الأولية والأبدية في الماضي. قال والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه، يعني يوجد ويعطى ويكفى من غني، من غني بنفسه، فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق غني عما سواه. لأن هنا قال بل أنكر وجود الواجب، هنا الجهمي أو يعني ما يقال الملحد يقول أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، يعني وجود الخالق، ثم ناقشه بهذه المحاججة العقلية، وهذا كله يدل على ما يقال ولو على تقدير ثبوت النقيضين أنه لا بد من وجود وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق غني عما سواه، لأننا نشاهد أمام عيوننا يعني ما الإخوان ممكن الوجود ومخلوق وحادث يعني ما الإخوان إلى غير ذلك من صفات المخلوقات، وهذه الأمور لا يمكن أن توجد يعني ما الإخوان، يعني ما الإخوان غير الواجب بنفسه لا يوجد يعني هكذا بنفسه من غير موجد واجب بنفسه، والحادث هذا الذي نراه لا يوجد إلا بوجود ما الإخوان قديم أحدثه وخلقه، والمخلوق لا يوجد إلا بوجود خالق. فلما ذكر له هذه ما الإخوان النسب، وجود المخلوق بخالق ووجود يعني ما الإخوان غير واجب بواجب بنفسه ووجود حادث بقديم، ليتوصل إلى أن هذه الدعوة دعوة باطلة، لأن ما نشاهده أمامنا من صفات المخلوق لا بد لها من ماذا؟ من وجود مقابل لها، وهو إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى يعني ما الإخوان بصفات الكمال. قال وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن، والحادث لا يكون واجبا بنفسه ولا قديما أزليا ولا خالقا لما سواه ولا غنيا عما سواه، فثبت بالضرورة وجود موجودين أحدهما واجب والآخر ممكن، أحدهما قديم والآخر حادث، أحدهما غني والآخر فقير، أحدهما خالق والآخر مخلوق. وهذا يا أخوان يعني حصر القسمة، يعني هذا الأسلوب من يعني الأساليب الجدلية، أساليب الجدلية التي ما يكون عن طريق التقسيم في الإثبات، في الإثبات والنفي، يعني ما يكون تقسيم المقصود إلى قسمة معقولة ضرورية، ومن ثم ما يكون استنتاج الحكم من خلال هذه القسمة، من خلال ما يا إخوان هذه القسمة. ولهذا ابن أبي العز هنا رحمه الله بيّن أن الوجود مشتمل على هذه الصفات المتقابلة، محدث وقديم وواجب بنفسه وغير واجب بنفسه ومخلوق وخالق، ليتوصل إلى ماذا؟ إلى أن المحدث والمخلوق وغير الواجب لا يكون بهذه الصفات بنفسه، وإنما يكون ماذا؟ بغيره، فهذا يوجب وجود ما يقال خالق وواجب بنفسه وقديم ما يقال أزلي. قال وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا، وإن افترق في ماذا يا أخوان؟ وإن افترق في كيفية وكنه الوجود. واضح؟ هما متفقان في المعنى العام، وأن كل واحد منهما موجود وثابت، موجود ماذا يا أخوان؟ وثابت. لكن هذا الاشتراك لا يعني التماثل في كيفية الوجود وفي كنه ماذا يا أخوان؟ الوجود. قال ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع، وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه، والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه. يعني فكيف يقال يلزم من الاشتراك والاتفاق في الأسماء التماثل، وهم بالضرورة يقرون أن الخالق الذي واجب بنفسه والذي هو خالق وقديم أزلي يمتنع في حق المخلوق اتصافه بهذه الصفات، مع أنه يشارك الخالق في كونه مال إخوان موجودا وفي كونه مال إخوان ثابتا، في كونه مال إخوان ثابتا. ومع ذلك ومع هذا الاشتراك لا يمكن تصور التماثل بينهما فيما يجب ويجوز ويمتنع، وسيأتي يعني بيان فيما يعني ماذا يا أخوان في الأمور التي تجب وتجوز وتمتنع. فلهذا قال وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه، والآخر لا يجب قدمه وله موجود بنفسه. إذن فهنا تماثل أو انتفى التماثل فيما يجب واضح للخالق، فيما يجب للخالق ولا يجوز إثباته ماذا يا أخوان للمخلوق. قال وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير. فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب واجب القدم ليس بواجب القدم. لو قيل يلزم من يعني اتفاقهما في هذه الأسماء الوجود والقيام وأن كل واحد منهما ثابت واضح، للزم جمع أوصاف متناقضة لكليهما، فيكون كل واحد منهما يجمع النقيضين، فيكون واجبا وغير واجب، وخالقا ومخلوق، وقديما وحادثا. ولا شك أن هذا العقول تدفع بالضرورة. قال فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، موجودا بنفسه غير موجود بنفسه، خالقا ليس بخالق، غنيا غير غني. فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما. يعني إذا قيل يلزم من اتفاقهما في الأسماء التماثل، يلزم من ذلك اجتماع ماذا يا أخوان؟ اجتماع الضدين، اجتماع الضدين. قال فعلم أن تماثلهما منتف بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع. ولا شك يا أخوان أن لمن يعني ماذا يا أخوان اكتفى بالقرآن والسنة في نصوص الشرع له كفاية، ولكن هذه قد يحتاج إليها عند يعني محاججة أرباب يعني ماذا يا أخوان الدلائل العقلية الذين لا يرون إلا الاستدلال بالقضايا والمواد العقلية، فيحاججون بمثل هذه ماذا يا أخوان محاجة، وإلا فالنقل ونصوص الشرع كافية. قال فعلم بهذا فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، وهذا هو الاشتراك في الأسماء والاشتراك في المعنى العام بين ما أثبته الخالق لنفسه وبين ما أثبته إيش للمخلوق. وهذه مسألة يا أخوان من المسائل المهمة التي يعني ماذا يا أخوان ضبطها يعني ماذا يفرق الشخص بين مذاهب أهل الحق ومذاهب أهل الباطل من معطلة ومفوضة، من معطلة ماذا يا أخوان مفوضة. مسألة الاشتراك بين الخالق والمخلوق في المعنى العام، في ماذا يا أخوان الاشتراك بين الخالق والمخلوق في المعنى العام بينما أثبته لنفسه وأثبته ماذا يا أخوان للمخلوق. هذه المسألة وهي التي قررها الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وناهيك بشيخ الإسلام استقراء وسبرا لمذاهب السلف ومذاهب مال إخوان أهل الأهواء التي بنوا عليها أصولهم وقواعدهم الفاسدة، والتي قامت عليها مذاهب السلف في إثبات أسماء الله وصفاته، في إثبات مال إخوان أسماء الله وصفاته. يعني ماذا؟ وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مثل هذه المسألة، في مثل هذه المسألة مضى يعني مال إخوان أئمة السنة ورجال العقيدة السلفية الصحيحة في أسماء الله وصفاته وأفعاله وذاته على ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله من غير نكير، من غير مال إخوان نكير، لأنه مال إخوان تقرير يرجع إلى الأصول الشرعية، إلى الأصول الشرعية والضرورات التي لا يمكن دفعها ولا مال إخوان ولا الخروج عنها، لا يمكن دفعها ولا الخروج عنها، وهو إثبات الاشتراك بين الخالق والمخلوق في مال إخوان في المعنى العام، في المعنى مال إخوان الكلي العام، فيما أثبته الله لنفسه وأثبته مال إخوان للمخلوق. لأن عدم أو نفي هذا الاشتراك أولا كما سيأتي مبني على أساس وعلى مقدمة، منها توصل نفاة الصفات إلى نفي الصفات، منها توصل نفاة الصفات إلى مال إخوان إلى نفي الصفات أو إلى تفويض نصوص الصفات. واضح؟ إلى أحد هذين المعنيين، إما نفي الصفات وإما تفويض نصوص مال إخوان، إما نفي الصفات وتفسيرها بغير ظواهرها، وتفسيرها بغير ظواهرها وظاهرها هو الذي يقتضي إثبات الاشتراك في المعنى العام بين الخالق والمخلوق. فنفي هذا الاشتراك مبني على مقدمة توصل بها أصحابها إلى نفي الصفات وتأويل النصوص بما هو على خلاف الظاهر، ومعاني مال إخوان أخرى غير ما دل عليه ظاهر النص، وإما إلى تعطيل النصوص صفات عن معانيها الظاهرة واللجوء إلى مال إخوان واللجوء إلى دعوة عدم العلم بما دلت عليه من معاني، وهذا هو مذهب التفويض، وهذا مال إخوان هو مذهب التفويض، وسيأتي تقريره يعني بأحسن يعني مال إخوان تقرير وبأوضح بيان من كلام ابن أبي العز رحمه الله تعالى، وكلامه هذا هو مأخوذ من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال هنا: فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه. ما هو الاتفاق؟ في الاسم الدال على المعنى العام الكلي المتصور في الأذهان الذي لا يستلزم مال إخوان الاشتراك في الوجود، الاشتراك في الكنه والكيف في الوجود، لأن الوجود لا بد له من تقييد بإضافة الشيء إلى الموصوف به، بإضافة الصفة إلى الموصوف أو الاسم إلى ماذا؟ إلى المسمى. والإضافة لا شك أنها تقتضي التفريق بين مال إخوان بين المسمين وبين الموصوفين بهذه الصفات، بحيث أن كل يعني صفة أو اسم إذا أضيفت إلى المسمى بها والموصوف بها حملت على ما يليق به. فالوجود يختلف باختلاف مال إخوان الإضافة، وإن كان الاشتراك حاصلا في المعنى الكلي العام بين الكل المتصور مال إخوان في الأذهان، المتصور في الأذهان. قال رحمه الله: فمن نفى ما اتفق فيه كان معطلا قائلا بالباطل. وتأملوا يا إخوان في هذه العبارة: من نفى ما اتفق فيه كان معطلا قائلا بالباطل. ما هو الذي اتفق فيه يا إخوان؟ الاشتراك في المعنى الكلي العام الذي دلت عليه الصفة أو دل عليه الاسم. تقول مال يا إخوان: الله عز وجل أثبت لنفسه سمعا، أنه أثبت لنفسه سمعا وأثبت للمخلوق إيش؟ سمعا، فجعلناه سميعا بصيرا. فالسمع الآن الذي أثبته الله لنفسه وأثبته للمخلوق، هل معناه في الخالق شيء لا يفهم يعني مال إخوان من خلال المعنى العام في المخلوق؟ الجواب مال إخوان؟ الجواب لا، لأنهما اتفقا في الاسم وفي المعنى العام، وهو أن هذه الصفة في الخالق وفي المخلوق صفة يدرك بها السامع الأصوات. وإن كان حركة الصفة وكنهها وكيفيتها في الوجود بالنسبة للخالق يفارق وجودها في المخلوق، بل لا مقارنة، لأنها في الخالق ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، وفي المخلوق هي صفة ناقصة. طيب، وهذا التفريق يفهم عند الإضافة، عند إضافة الصفة إلى ماذا؟ إلى موصوفها، وإضافة الاسم إلى مسمى. فعند إضافة الاسم أو صفة إلى الخالق يجب حمله على ما يليق به وعلى الوجه اللائق به الذي لا يماثله، الذي لا يماثله ما يا إخوان وصف ولا اسم، الذي لا يماثله اسم ولا صفة عند إضافته إلى ما يا إخوان إلى المخلوق، لأن عند إضافته إلى المخلوق تحمل على الوجه اللائق بالمخلوق، وهو ما يا إخوان الوجه الناقص، وهو ما يا إخوان الوجه الناقص. وبهذا يا إخوان نعلم أن نفي الاشتراك بين الخالق والمخلوق في معاني الصفات العامة الكلية حقيقته أنه ماذا يا إخوان يفضي بأهله إلى التعطيل، إلى ماذا يا إخوان إلى التعطيل والقول الباطل، إما نفي الصفات وتأويلها وإما تفويضها، إما نفي الصفات وتعطيلها وإما تفويض نصوصها، وإما ماذا يا إخوان تفويض نصوصها. لأن مقتضى من نفى الاشتراك بين الخالق والمخلوق في المعاني الكلية معناه أنه يرى أن ما أثبته الله لنفسه من أسماء وصفات هي موجودة في المخلوق هي على معنى غير ما يفهم من ظاهر النص، غير ما يفهم من ظاهر النص ويفهم منه الاشتراك في المعنى العام بين الخالق والمخلوق. فمعنى هذا أن نصوص صفات لها معاني غير ما نفهمه، غير ما يا إخوان ما نفهمه. وحينئذ فإما أن يفسر بمعنى آخر وهو غير الظاهر، وإما أن يقال لا يعلم ويفوض، واضح؟ وهذا كله تعطيل، وهذا ما يكون كله تعطيل. قال: فمن نفى ما اتفق فيه كان معطلا قائلا بالباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا بالباطل، والله أعلم. قال: وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه، فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته. وهذا يا اخوان هذا الافتراق الذي هو يعني هذا الافتراق في الوجود مع حصول الافتراق في المعنى الكلي العام ثابت بين المخلوقات، يعني فيقال يعني ماذا يدل، فيقال هذه يد، يقال ماذا يا اخوان المخلوق الانسان له يد، والفيل له يد، والذره لها يد، والضفدع لها يد، وهذا يفضل الاخطبوط في البحر يا اخوان له ايش يد، هذه كلها أيضا مشتركة في المعنى إيش الكل العام، لكن عند الوجود فكل صفة تختص ما يا إخوان بموصوفها، وإن كان الاشتراك حاصلا في المعنى العام الكلي. ولهذا لولا هذا الاشتراك لما فهمنا من النصوص الصفات، لأن لو كان لو لم يكن هناك اشتراك وهو المعنى المتقرر في الذهن الذي نفهم به الخطاب لكان الخطاب بهذه النصوص خطاب بما لا يفهم، خطاب بما ليش بما لا يفهم. وهذا الذي يا اخوان ماذا اقتضاه مذهب التفويض، وفر منه المعطلة ففسروا الصفات بمعاني اخرى، ففسروا الصفات ما يا اخوان بمعاني اخرى، لانهم راوا انه يلزم من الاشتراك في بين الخالق والمخلوق في اصول الصفات والمعنى الكلي العام انه يلزم من ذلك التشبيه الباطل والتمثيل الباطل، ففزعوا اما الى التعطيل والتاويل الفاسد واما ما يا اخوان إلى التفويض. وانظروا هنا ماذا قال: لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه، يعني في المعنى إيش العام، في المعنى العام الكلي، فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك، والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. الآن قلنا الفيل والذرة والضفدع ويعني مال إخوان والأخطبوط كلهم هؤلاء مشتركون في المعنى العام في صفة اليد، لكن إذا نظرنا إلى يد الأخطبوط والضفدع هل هي كيد الإنسان؟ ولهذا إذا قيل الإنسان في يد الضفدع هذه يد، يقول نعم هذه يد، يفهم أنها يد، المعنى إيش معنى اليد. فإذا قيل له يدك كيد الضفدع ربما قاتل وغضب إيش من هذه النسبة، وإن كان يفهم في الأصل عند الإطلاق المعنى العام من صفة إيش اليد، مما يدل على أن الاشتراك في المعنى الكلي العام لا يلزم من الاشتراك ما يا إخوان في الكنه والكيف في الوجود، وهذا يفهمه العقلاء ومفهوم بالعقل الصحيح، بالعقل ما يا إخوان الصحيح الذي يؤيده النقل الصحيح، الذي يؤيده ما يا إخوان النقل الصحيح. قال: وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة، والذي يقول ما في اشتراك بين الخالق والمخلوق فيما سمى به نفسه أو وصف به نفسه، يقول: طيب إذن الوجود وجود الخالق، هل تفهم منه معنى الوجود الذي نفهمه ونثبت معناه العام والكلي في المخلوق، أو له معنى آخر؟ إذا نفى الاشتراك قد يصل به إلى تعطيل وجود الخالق، ولا يمكنه أن يقر بوجود الخالق على المعنى المفهوم إلا بإقراره، إلا بالإقرار بالاشتراك في المعنى الكلي العام بين الخالق والمخلوق. لا، ما هو صحيح. قال الأخ والذي يقول أن معاني الصفات هي كيفياتها، وأنا أعني وأقصد بنفي الاشتراك بين الخالق والمخلوق بالكيفية، الجواب هذا شيء ما فهمه السلف. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى ماذا قال لما سئل عن الاستواء، كيف استواء؟ فقال الاستواء معلوم، وفي لفظ رواية عنه مالك قال معقول، يعني إيش؟ مفهوم. قال والكيف مجهول. ماذا قال أهل العلم؟ قالوا هذا الأثر يعتبر من الأصول في باب الأسماء والصفات، أنها معلومة المعاني مجهولة ماذا؟ الكيفية. معلومة المعاني ومجهولة ماذا يا إخوان؟ الكيفية. فالقول بأن المقصود بمعاني الصفات التي ننفي القدر المشترك فيها بالخالق والمخلوق هو الكيفية، هذا قول فاسد لم يذهب إليه أحد من أئمة السنة والهدى والإسلام الذين علموا العقيدة ودرسوها دراسة ماذا يا إخوان؟ صحيحة، وتلقوها يعني ماذا يا إخوان؟ وتلقاها خلفهم عن سلفهم الذين مضوا على عقيدة السلف. الإمام مالك رحمه الله وهو من أئمة السلف فرق بين المعنى والكيف، فرق ماذا يا إخوان؟ بين المعنى وبين ماذا يا إخوان؟ وبين الكيف. فجعل المعنى شيء وهو المعقول والمتبادر إلى الذهن، وهو المعنى العام الكلي الذي حصل اشتراك فيه بين الخالق والمخلوق. والكيف هو الوجود الذي يقال عند إضافة الصفة إلى موصوفها يحصل ماذا يا إخوان؟ فيه الافتراق باختلاف ماذا يا إخوان؟ باختلاف إضافة الصفة إلى موصوفها. فهذا ما هو صحيح، هذا فهم فاسد، هذا فهم فاسد، وفهم من لم يعرف يعني ماذا يا إخوان؟ من لم يفهم عقيدة العقيدة السلفية في باب الأسماء والصفات فهما صحيحا، ولم يعرف ماذا يا إخوان؟ عبارات أئمة السنة في هذا الباب. قال فإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي، يعني عام، يوجد في الأذهان لا في الأعيان. الكيف يا إخوان هل هو من الأمور التي ترد على الأذهان أو توجد في الأعيان؟ في الأعيان. الكيف يعني معنى ثابت في الأعيان، واضح؟ معنى ثابت في الأعيان. وأما المعنى الكلي العام فهو الثابت ماذا يا إخوان؟ والمتصور في الأذهان. فكيف يقال هذا هو هذا؟ هذا تخليط بين ماذا يا إخوان؟ بين الحقائق العلمية، هذا تخليط بين الحقائق العلمية وإفساد للعلوم الشرعية. قال والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. الموجود في الأعيان وهو الكنه والكيف خاص بصاحب الصفة. فالخالق ما له من الوصف والاسم يعني ما يقال في الوجود خاص به، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس ما يقال كمثله شيء، فصفته واسمه وفعله يليق به سبحانه وتعالى، لا يشاركه في ذلك أحد من خلقه. ولهذا قال والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. وأما ما في الأذهان، هو المعنى الكلي العام، ففيه ماذا يا إخوان؟ اشتراك. ففيه ماذا يا إخوان؟ اشتراك بين الخالق والمخلوق، وهو المعنى الكلي العام الدال على الصفة، الدال ماذا يا إخوان؟ على الصفة التي هي في الأعيان وفي الوجود في كيفيتها وكنها بين الخالق والمخلوق، فيها ماذا يا إخوان؟ يعني ماذا يا إخوان؟ فرق لا يعني ما يخوان بين الخالق والمخلوق فرق يعني ما يخوان لا يمكن أن يعني يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لا يصل إلى منتهى كماله في أسمائه وصفاته وأفعاله إلا هو سبحانه وتعالى. قالوا هذا موضع اضطراب، موضع عندكم اضطربة، وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. يعني هذا يضيق ماذا؟ على أن الذين فسروا المعنى بالكيفية هم من يا إخوان؟ أهل الكلام النظار قال وهذا موضوع اضطرب فيه كثير من النظار حيث توهم الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يعني المعنى العام يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد يعني فسروا المعاني العامة بالكيفيات وبالكل وهذا مذهب المتكلمين هذا ماذا يقال مذهب المتكلمين وتصور أهل الكلام الذين هم أبعد الناس عن مذهب السلف في أسماء الله وصفاته وأبعد الناس عن التزام الأدلة النقلية في أسماء الله وصفاته طيب في أسماء الله وصفاته وأكثر الناس اضطرابا وتناقضا في المسائل وفي المواد العقلية التي هي أساس اعتمادهم وهؤلاء مثلهم لا يلتفت إليهم قال وطائفة ظنت أن لفظ الوجود انظر الآن هو الآن يذكر يعني مال يا أخوان أقسام الناس في هذه المسألة كيف دخل عليهم الباطل الصنف الأول وهم أهل الكلام الذين ليسوا محسوبين على أهل العلم ولا على أهل السنة الذين فسروا المعاني بالكيفيات فسروا المعاني بالكيفيات قالوا فيلزم من إثبات الاشتراك بين الخالق والمخلوق في هذه المعاني إثبات التماثل في الكيفية واضح وهذا فاسد وهذا ما يقال فاسد فالذي يقول المقصود بالمعنى الذي أنا أنفي الاشتراك بين الخالق والمخلوق فيه هو الكيفية يقال أنت حظك من هذا المعنى حظ أهل الكلام الذين ما يقال ليس لهم حظ في إصابة الحق واضح في إصابة ما يقال الحق لأن الكيفية لأن هناك فرقا بين الكيف وبين ما يقال المعنى وأثر مالك رحمه الله تعالى الذي اعتبره أئمة السنة أصلا في هذا الباب يعني أعظم ما يدحض مثل هذا التصور وهو حمل المعاني على الكيفيات لأنه قال الاستواء معلوم وفي بعض ألفاظ ما يقال معقول أي معقول المعنى قال والكيف مجهول والكيف ما يقال مجهول تفرق بين المعنى والكيف قال وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابروا عقولهم كيف هذا ما معنى الاشتراك اللفظي اللفظ المشترك أولا يا أخوان ما هو اللفظ المشترك هذه المسألة يا أخوان أنا يعني أثرت أن نمشي فيها فقرة فقرة لأن مسألة مهمة لأن ما يا أخوان مسألة مهمة وربما حصل الخوض فيها بالباطل حصل الخوض فيها بالباطل المؤدي إلى يعني أحكام باطلة إلى ما يا أخوان أحكام باطلة تخالف العقيدة الصحيحة التي مضى عليها السلف التي ما يا أخوان مضى عليها السلف وإلا لو كانت بعض الأمور يعني يحتاج إلى أن تسرد لسردناها ولكن تفصيل الفقرات وبيان مقصودها وبيان مقصودها يعني ما نخرج من المسألة وننتهي منها إلا وقد ما يا أخوان استوعبنا هذه المسألة استيعابا كافيا يمنع من دخول بعض الشبهات ويمنع من التأثر ببعض الخوض الباطل في مثل هذه ما يا أخوان المسألة فنصبر إن شاء الله حتى ننتهي من هذا الفصل وإن كان طويلا يعني ما يا أخوان الجاهز للذهن هو الانتهاء من هذا الفصل كله في هذا اليوم إلى أن ندخل في الفقرة الآتية لكن يعني المقصود يا أخوان هو الفائدة وفهم المقصود ومعرفة مآخذ المسائل وما يخالف ذلك من الأمور المنكرة والله أعلم وغدا إن شاء الله ندخل باب الاشتراك اللفظي لأنه مسألة تحتاج إلى شيء من الإيضاح سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك